جميعنا نضمنا كما يضمنا الوجود.
ارحمي يا قلوب تفتحي كالغروب بحبنا بعطفنا جميعنا.
بوابة العرفان العظمى التي إذا تأملت حال كثير من الذين وضع الله عز وجل لهم قبولا بين الناس وارتفعت أسماؤهم عبر التاريخ والأزمان ووضعت محبتهم في قلوب الناس، تجد أن هذا له سر. والسر الذي يتجلى في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي حياة أصحابه ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين، ذلك الافتقار الذي هو ثمرة العبودية. فالعبودية هي كمال الذل، لاحظ كمال الذل مع غاية الحب، أن يأتي العبد إلى ربه سبحانه وتعالى مفتقرا. والافتقار يعني لا أقصد أن يكون الإنسان قليل المال ولا أن يكون قليل الحال، ولكن أقصد ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي دعا به في تلك الرؤيا الجليلة عندما رأى رب العالمين سبحانه وتعالى في الرؤيا، فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام سلني، قال اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي. وحب المساكين والتي كان يدعو بها نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. هذه المسكنة مسكنة القلب، أن يكون القلب فارغا من مشاهدة نفسه وأن يأتي العبد إلى ربه سبحانه وتعالى واقفا على قدم الإفلاس. هذا العبد الذي ينكسر بين يدي ربه سبحانه وتعالى يكون أقرب الناس إلى رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت إذا تأملت أدعية الأنبياء تجد أنها أدعية مغلفة بهذا الافتقار. تجد نوحا على نبينا عليه الصلاة والسلام فدعا ربه أني مغلوب، هذه الكلمة الصغيرة الساخنة أني مغلوب فانتصر. ودعاء ذي النون الذي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ما دعا به مسلم إلا استجاب الله عز وجل له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يذكر عملا. لا تجد مشاهدة للنفس في هذا الدعاء أبدا، إنما تجد افتقارا وانكسارا ولياذا بالله عز وجل وثناء عليه. وهذا أليق العباد أن يرحمه رب العالمين سبحانه وتعالى فاستجبنا له. وأيضا أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، كأنه يقول بلسان حاله ليس لي إلا أنت، أنا عبد ضعيف أنا عبد مسكين. هذا الافتقار الذي يحلق بالقلب إلى سماوات القرب، فيكون العبد مرحوما من رب العالمين سبحانه وتعالى في معية ربه، يسدده ينجيه من الغم يكشف كربه يذهب همه، يأتي إلى الله عز وجل مفتقرا. ولعل هذا سر أن أدعية الكرب يغلب عليها الثناء، لأن العبد لا يستحضر هاهنا عملا ولا يشاهد نفسه، إنما هو عبد مفتقر إلى رب العالمين مرتحل عن نفسه إلى ربه سبحانه وتعالى، لا يشاهد إلا ثناءه على رب العالمين وفضل رب العالمين، لا يستحضر عملا، لا ينظر إلى نفسه، لا ينشغل بشيء، وجه نفسه بحبة قلبه إلى ربه سبحانه وتعالى. وهذا معيار العبودية الأسمى، أن يكون العبد مفتقرا إلى الله رب العالمين، لا يرى لنفسه حالا ولا يرى لنفسه حقا ولا جاها ولا شيئا عند الله رب العالمين، يقف على قدم العبودية. ولذلك جمع الدين كله في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد بالنون يدخل العبد نفسه في زمرة العابدين، لا يأتي وحده. ولعل من الفوائد اللطيفة التي ذكرها الإمام الألوسي رحمه الله في تفسيره عندما ذكر الكليمة على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فقال تعليقا على قوله ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، في قول الكليم موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام للخضر عليه السلام، فلم يصبر سيدنا موسى. بينما قال إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام ستجدني إن شاء الله من الصابرين، قال الإمام الألوسي رحمه الله أدخل إسماعيل نفسه في زمرة الصابرين فصبر. بينما أفرض موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام نفسه فلم يصبر. فلو أن العبد اشتمل باشتمال برداء الافتقار بين يدي ربه سبحانه وتعالى بشملة الافتقار واقفا بين يدي الله عز وجل، سيجد أن رحمة الله عز وجل قريبة من هذا القلب. ولذلك قال رب العالمين في سياقة الكلام عن الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وجاءت كلمة قريبها هنا مذكرة في أحسن الأقوال، إشارة إلى أن الرحمة إذا كانت قريبة فالله رب العالمين الذي يرحمك يكون أقرب. إن رحمة الله قريب من المحسنين، هذا المحسن الذي ينكسر. وانظر إلى بدء القرآن، يبتدئ بالاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين، وينتهي باستعادة في المعوذات: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. والخاتمة مصدرة بقل هو الله أحد الله الصمد، ومن معاني الصمد الذي يصمد إليه الناس في حاجاتهم، ينزلون حاجاتهم بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى فيقضيها لهم، لأنه لا يملك كشف الضر ولا صرف الهم ولا إغاثة الملهوف إلا من خلقه وهو الله رب العالمين. فابتداء باستعانة وانتهاء باستعاذة إشارة إلى أن هذا الإنسان فقير لا يستطيع شيئا بنفسه، لا حول ولا قوة إلا بالله، كانت كنزا من كنوز الجنة لأنها كلمة مفعمة بالافتقار إلى الله عز وجل، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. ولذلك عندما يكون العبد مفتقرا إلى الله عز وجل يكون مرحوما. ولذلك تجد في بدء الوحي إشارة إلى هذا عندما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. خلق هذا الضعيف المسكين الفقير فقيرا جهولا ظلوما من علق، إشارة إلى أنه لابد له من تعلق. فإذا لم يكن عابدا لله عز وجل سيكون عابدا لغيره، ولابد ولن ينفعه إلا عبادته ربه سبحانه وتعالى وافتقاره إليه أن يكون متعلقا بالله عز وجل. هذا في بدء الوحي إشارة إلى افتقار الإنسان. وأنت إذا نظرت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه حتى في الشيء الصغير الذي ربما لا يلتفت إليه الإنسان تجد أنه كان مستحضرا هذا المعنى تماما لاستحضار عليه الصلاة والله وسلامه. فتأتي أمنا الصديقة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها، إليه بوسادة لكي يتكئ عليها وهو يأكل عليه صلوات الله وسلامه، فنحى الوسادة وطأطأ رأسه كأنما يخبرها بحاله، قال: إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد. حتى في الطعام، حتى في خلوته مع زوجه وأهل بيته، إنما أنا عبد. ولذلك عندما قام بحق العبودية يأتي الناس يوم القيامة وقد كمل النبي صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار وقام به حق القيام، فأفقر الله عز وجل الخلق إلى خليله أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فيأتون إلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى على نبينا عليهم جميعا صلاة الله وسلم، وإلى نوح وإلى آدم، كلهم يقول نفسي نفسي، بينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي حقق مقام الافتقار فقال أنا له، يأتي يوم القيامة بأنا لها، لأنه كان لله عز وجل قائما حق القيام بالافتقار، وكان بدء الكشف كشف الكرب يوم القيامة بافتقار أيضا، فيؤذن له فيسجد تحت العرش ويفتح عليه بمحامد لا يحسنها عليه الصلاة والله وسلامه الآن، كما قال عليه الصلاة والله وسلامه ثناء على رب العالمين، لا التفات لعمل، وسجود بين يديه عنوان الافتقار. ولذلك أيضا في سورة العلق ختمت واسجد واقترب، هذه الحال حال المسكنة، هي الحال التي تربي القلب، هي الحال التي تنير الروح، هي الحال التي تجعل الإنسان أقرب إلى الرحمة، أن يكون مرحوما بين يدي الله عز وجل. ولذلك عندما تجد العلماء والصالحين تجد أن هذا كان حالهم، وتجد أيضا أن سمت الافتقار وأن سمت الذل كان حال المؤمنين. وأنت لو نظرت في ختام سورة البقرة فيما علم رب العالمين المؤمنين أن يدعوه، انظر إلى هذا النشيج الضارع المفتقر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما أعظم وأجل هذا الدعاء، ما أجل هذا الدعاء، انظر هذا دعاء مفتقر منكسر يرى نفسه صاحب ذنوب ومعاصي وعيوب، يأتي إلى ربه عز وجل راجيا مغفرته ورحمته وعفوه، رجاء المغفرة والرحمة والعفو. وانظر إلى تلك الإضاءات المباركة التي تنير الروح، ربنا ربنا ربنا، هذا النداء الودود عندما يأتي من العبد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، هذا الدعاء الضارع بتلك المسكنة المفتقرة إلى رب العالمين يكون مجابا عند رب العالمين، لأنه دعاء منكسر. وعندما أنزل رب العالمين سبحانه وتعالى قبيل هذه الآيات لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة، من ذا يطيق أن يحاسب على الخاطر وعلى ما في الضمير وما في النفس بما يكون من أحاديث النفس والخاطر العابر والهاجس إلى آخر هذه الأشياء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمرت وجنتاه عليه صلوات الله وسلامه وقال أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا، فجسى، انظر إلى هذه الحال المفتقرة، أبو حفص الفاروق وعمر رضي الله عنه على ركبتيه، جثو العبد المفتقر الذي لا يملك مع ربه سبحانه وتعالى شيئا، فنزلت رحمة رب العالمين، قال آمنا خلاص سمعنا وأطعنا، فنزلت رحمة رب العالمين. عندما ينكسر العبد ويتم له الانكسار تنزل الرحمات والبركات، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أعزة أذلة، في مسكنة في حال رقيقة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغالب دموعه مناديا ربه عشية بدر، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. نظر إلى حالهم وإلى مسكنتهم يستغيث بربه سبحانه وتعالى، إذ تستغيثون، والاستغاثة إنما تكون من عبد لحظ افتكاره إلى ربه الغني ولحظ ذله بين يدي ربه العزيز، فيمحو الله عز وجل ذلته ويكشف كربته ويعينه ويسدده عندما يحقق هذا الافتقار بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنت لو نظرت أيضا إلى ترجمة مثلا الإمام مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، وهي ترجمة مباركة، وكان من كلامه الطيب الذي ربما أعرج عليه بعد ذلك، كان يقول: لأن أبيت نائما وأصبح نادما خير لي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. في ترجمته وفيها كلام نفيس، كمثل أن يقول: لأن يسألني الله رب العالمين يوم القيامة هل فعلت، أحب إلي من أن يقول لي يوم القيامة لما فعلت. يعني لا يدخل الإنسان نفسه في كل شيء ثم بعد ذلك يتورط، وإنما يتوقف ويتثبت ويتبصر سلوك طريقه إلى الله عز وجل. فلأن يعاتبني رب العالمين هل فعلت، أحب إلي من أن أدخل نفسي في الشيء فتقع علي تبعته. فكلامه كلام نفيس. الشاهد في ترجمته رحمه الله أن ابن أخ له حبس، فقام وكان ذا نعمة وثروة ورفاه رحمه الله ورضي عنه، قام فلبس ثيابا قديمة من ثيابه. عندما علم أن بعض أقاربه ابن أخيه حبس، قام فلبس خلقان ثيابه، ثيابه القديمة، وقال: أستكين لربي. يا سلام، أستكين لربي، أقف بين يدي الله عز وجل ذليلا حتى في ثيابي، أتخفف من الثياب الفارهة عندما آتي منكسرا إلى الله رب العالمين. كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو مطأطي رأسه الشريف عليه صلوات الله وسلامه، إشارة إلى ذلته وافتقاره وعبوديته لله عز وجل. وأيضا كان هذا مثلا لو قرأت ترجمة الإمام السبكي رحمة الله، السبكي الكبير عبد الوهاب رحمة الله عليه، في كتاب ابنه علي، قال إن بعض الولاة قد اشتد أذاه، قال: فوقف الوالد، السيد الوالد، وهكذا كان يقول سيد الوالد، وقف على سطح الدار حافيا مطرقا حاسر الرأس، ليس على رأسه قلنسوة ولا عمامة ولا شيء، يقف ذليلا هكذا حتى أذن للفجر، يقف بهذه الذلة. لا أقول إن هذه سنة، ولكن أقصد أنهم كانوا يدخلون أنفسهم حتى في ظاهر أمرهم، يكسرون أنفسهم لله عز وجل، يتواضعون، يخبتون، وبشر المخبتين المتواضعين، هذه القلوب التي اطمأنت بين يدي الله عز وجل فانكسرت. وكما قلنا سابقا، كل الآنية تملأ، فإذا انكسرت فرغت، إلا القلب لا يملأ حتى ينكسر، لا يشاهد نفسه ولا يرى نفسه أصلا، كما قال شيخ الإسلام القدوة العارف الإمام ابن قيم الجوزية: إن الطريق إلى الله رب العالمين عبر طبقتين، طبقة تسقط فيها الناس فلا تكون مرائيا لا تعمل لهم، وطبقة تسقط فيها نفسك حتى تكون ذليلا مفتقرا إلى الله رب العالمين. قال ابن السبكي رحمه الله: فلما نزل والدي من السطح قال: قضي أمر أرغون شاه، اسمه ذلك الوالي، وبعد ذلك سمعوا خبره. قال: وهذه كانت حال السيد الوالد رحمه الله، أنه كان يقف مسكينا مطرقا حافيا يربط منديلا كأنه عبد بين يدي الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. أقصد من ذلك كله لأن القلب إذا كان منكسرا كان قريبا من رحمة الرب عز وجل، وهذا الذي ينكسر بين يدي ربه سبحانه وتعالى لا يتصور منه أبدا أن يؤذي جاره، ولا أن يعق والديه، ولا أن يثير فتنة، ولا أن يسب أحدا، ولا أن يشتم أحدا، لأنه دخل في محراب العبودية مسكينا، فلن يخرج إلا مسكينا، مسكين معان. الفرق بين الناس كلهم أن هنالك مسكينا علم مسكنته ففر إلى ربه، وأن هنالك مسكينا رأى نفسه فطغى وبغى ونسي ربه. كلا إن الإنسان لا يطغى. متى يجاوز الإنسان الحد؟ الرآه استغنى، الرأى نفسه قائما بنفسه، مع أن الله رب العالمين هو الحي القيوم، كل حياة فمن لدنه، وما قام شيء إلا به سبحانه وتعالى. عندما يتأمل الإنسان هذا المعنى يكون قريبا من رب العالمين منكسرا يأتي إلى ربه سبحانه وتعالى فكأنما نسي نفسه والناس وعمله وفعله وينادي ربه سبحانه وتعالى مثنيا عليه في نشيج الكرب في الدعاء الذي ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الدعاء الذي كله ثناء على رب العالمين، أين عمل فيه؟ ليس هنالك عمل، بل أين الدعاء للنفس فيه؟ هو انشغال بالرب، هو محو للذات، هو افتقار إلى الله عز وجل، هو فرار من النفس إلى الرب عز وجل. فما أجدر هذا العبد الذي انشغل قلبه وذهنه ولسانه بالثناء على رب العالمين في سعير الهم في وقدة الكرب، فتنزل عليه رحمة رب العالمين. تجد أن أدعية الكرب كما قلت آنفا تجد أنها كلها مغلفة بهذا الافتقار، الله الله ربي لا أشرك به شيئا. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عندما كان يقول عليه صلوات الله وسلامه اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. الله، إعلان افتقار، أنا لست شيئا، أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاك. انظر إلى هذا البيان الواضح بالانكسار والافتقار، كله لا مشاهدة للنفس فيه أبدا، وإنما يأتي العبد الذي قد علم حقيقة حاله أنه فقير. أنا كلنا مسكين، ما وفق من وفق إلا بتوفيق الله عز وجل، والعمل فيه ما فيه من شوائب. فإن قبل كما قلنا قبل ذلك في مجلس من المجالس السالفة، فإن قبل فبفضل الله عز وجل، وإن رد فبعدل الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. هذا العالم كله من عرشه إلى فرشه، علويه وسفليه، كله مفتقر إلى الله رب العالمين. ولكن هنالك من علم هذا الفقر الاضطراري، أنه كل الخلق، أن كل الخلق ليسوا إلا فقراء في هذه الدنيا، فيأتي له فيتولد عنده فيثمر هذا الحال فقرا اختياريا، أن يهرول إلى الله رب العالمين فيتصرف بحول الله رب العالمين، وينال هذا المقام الشريف الذي في الحديث الإلهي الجليل، حديث الذي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا سألني. والحديث أيضا الذي قصدته، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طعم حلاوة الإيمان فأراد الاستكثار، فحصن فرائضه بنوافله، وأظهر حبه لله عز وجل بالتكثير من النوافل. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. انظر، والله العظيم هذا الحديث يبلس الإنسان أمامه متحيرا، ولا يستطيع حرف أن يقوم أمام هذا الجلال العجيب. وما ترددت عن شيء أنا فاعله. الله الغني، الله رب العالمين، الله ذو العرش المجيد، الله الذي لا تضره معاصينا ولا تنفعه طاعاتنا. وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض روح عبد المؤمن. ليه؟ لماذا؟ يكره الموت. يا الله، وصل الحب بهذا الفقير، وصل حب رب العالمين به أن يقول هذا الكلام. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، وليس تردد الرب سبحانه وتعالى كتردد المخلوقين، فتردد المخلوقين ناشئ عن جهلهم بعواقب الأمور، والله عز وجل يعلم تمام العلم وعلم كل شيء وكتب مقادير السماوات والأرض قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن التردد هنا في اشتمال الأمر على مكروه ومحبوب، وهذا هو ما عبر عنه بالتردد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض روح عبد المؤمن. هذا المفتقر، هذا الذي يرى لا يرى نفسه. وانظر إلى شيخ الإسلام طالما ذكرناه في أخريات حياته، يقول كما ذكر تلميذه شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليهم جميعا، قال يقول في أخريات حياته: أنا إلى الآن أجدد إسلامي. لا يرى نفسه العالم المفخم ولا الشيخ المقصود المتبع ولا أنه هو الذي يعني علم كل شيء ولا آخره. أنا إلى الآن أجدد إسلامي، وكان يقول أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، وكان يقول ما مني شيء ولا بي شيء. وكان الإمام أحمد كذلك، وكان سفيان الثوري كذلك، وكان حماد بن زيد كذلك، وكان حماد بن سلمة كذلك، وكان عبد الله بن المبارك كذلك، وكان الإمام مالك كذلك، وكان الإمام الشافعي كذلك، وكان الإمام أبو حنيفة كذلك، وكان هؤلاء السادة العلماء الكبار كذلك، وكان شعبة ابن الحجاج رضي الله عنه كذلك. إذا نظرت في تراجمهم، وهذه نصيحة، لا بد أن يكون الإنسان متعلقا بهؤلاء السادة وأن ينظر فيهم حتى يجلو قلبه وحتى يستبصر لنفسه وحتى يعلم طريقه، أن هؤلاء هم القدوة الذين تعود الروح بمطالعة سيرهم تجد أنهم جميعا رضي الله عنهم. وكذلك الإمام البخاري، وما شئت لن تجد عالما ارتفع صيته بين الناس إلا بتمام افتقاره لله عز وجل، عندما لم يشاهدوا أنفسهم، وعندما لم يصحبوا الدعاوى العريضة ولا الألقاب الفخيمة ولا هذه الأسماء اللامعة، كان هكذا. عبد الله بن المبارك عندما كان يدخل السوق فيعلم أنه هو، خلاص كان يترك السوق، يعني ينتهي الأمر. إبراهيم بن أدهم كان يفر من معرفة الناس به، وهذا هو السيد الجليل وسيد الزهاد رضي الله عنه، وسفيان الثوري. وكان بعض الأئمة إذا خرج من مجلسه يمسك بيده اليمين يده اليسرى، لماذا؟ قال أخاف منها. قال الإمام الذهبي قال يعني لئلا تخطر، يعني مش ماشي يعني أرض تهدم عليك أدي. كانوا هكذا. الإمام مالك ما ارتفع نجمه رضي الله عنه إلا بسريرة، كما قال عبد الله بن المبارك: رأيت مالكا وتعجبت من علوه، ليس له كبير عبادة، ليس له كبير عبادة ولا النوافل ولا، إنما كان رضي الله عنه والعلم عند الله، كان ذا معدن النفيس منكسر لرب العالمين. ولذلك عندما حضرته الوفاة، حضرت هذا السيد الجليل إمام دار الهجرة رضي الله عنه، تشهد لأنه مستعد لهذا الموقف، عبد عاش مفتقرا لله عز وجل، ثم قال لله الأمر من قبل ومن بعد. هذا الافتقار عندما يتحلى به العبد يكون مرحوما ويكون راحما، يكون رفيع القدر حسن الخلق سامي الأخلاق، فيكون نافعا لنفسه في الدنيا والآخرة، ويكون أقرب الناس عند الله رب العالمين سبحانه وتعالى.
ترحمي يا قلوب تفتحي.